احنا وصلنا لغاية انجيل يوحنا اصحاح 4، لسه 3 احنا مش كده، معلش التأخير النهاردة شوية لكن نتعوض. احنا في اصحاح 3 شفنا ربنا يسوع المسيح له المجد بيتكلم عن نيقوديموس في حوار طويل يعرض لنا في قانون ملكوت السماوات، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله، المولود من الجسد جسد، المولود من الروح هو روح. وبعدين ربنا يسوع المسيح ابتدى يشرح لنا قصة الفداء، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وانتهى الحوار بأن ربنا يسوع المسيح كلمنا عن النور اللي في العالم اللي هو ربنا نفسه، لكن الناس مش قابلينه لأن الناس أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، فمش عاوزين الصح هم عاوزين الغلط، فرفضين ربنا لأن ربنا يسوع المسيح بيكلمهم عن حاجات روحية عميقة لا تتناسب مع الخطايا اللي هم عايشين فيها. الجزء الأخير من إصحاح 3 بيدور حول الحوار اللي دار بين تلاميذ الفريسيين وتلاميذ يوحنا، ثم بينهم وبين المسيح نفسه يوحنا نفسه. هم راحوا يغيظوا تلاميذ يوحنا، يقول لهم معلمكم عمد واحد اسمه يسوع المسيح، ويسوع ده دلوقتي بيعمد ناس اكتر منه، فنوع من الغيظ يعني. فيبدو ان تلاميذ يوحنا ما عرفوش يدافعوا عن موقف معلمهم، لانه هم نفسهم صعبان عليهم ان المسيح له المجد بقاله تبعية وشعبية اكتر من يوحنا، فراحوا يحتكموا إلى يوحنا المعمدان. فأجاب يوحنا عدد 27، مش عارف احنا وقفنا لغاية صديق العريس، هقرأ بس من 27. أجاب يوحنا وقال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. يعني هذا التقسيم أن الناس كلها تمشي وراء المسيح وتنسى يوحنا، دي خطة ربنا، دي عطية السماء، يعني مش بمزاجي ولا بمزاجه، أنتم أنفسكم تشهدون لي. ابتدى بقى يتكلم عن الفرق بينه وبين المسيح، لأن هم بيقولوا له المفروض أن ده تلميذك، فعاوز يصلح لهم المفهوم، قال لهم أنتم فاكرين أنا قلت عليه إيه؟ أنا قلت أنا مستهلش أحل سيور حذائه، تلميذي ده إيه؟ إن كان في اتضاع تقدم واعتمد مني، لكنه كان قبلي، كان قدامي، وأنا مستهلش أحل سيور حذائه. هيكمل هنا يوحنا شهادته للمسيح، شهادة يوحنا المعمدان مهمة جدا. ليه؟ لأنه في زمنه كان أعظم نبي وأعظم شاهد، حتى بنسميه الشاهد، وكان مؤثر جدا في جيله، فكونه يشهد للمسيح بهذا الإلحاح والإصرار شهادته مهمة جدا. فقبل كده قال لهم أنا قد سبقت وشهدت أن هذا بالحقيقة ابن الله، وقال لهم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، وقال لهم الذي أرسلني قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هو اللي هيعمد بالروح القدس ونار. فهو قال ده كله ورجعوا يسألوا تاني، فهتبقى فرصة يشهد تاني. فقال لهم أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا المسيح بل إني مرسل أمامه. أنا بجري قدامه بس أفتح له السك، لكن أنا مش المسيح. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه يفرح فرحا من أجل صوت العريس. ودي احنا اتكلمنا فيها ان العريس اللي هو المسيح، ودي احد تسميات ربنا يسوع المسيح له المجد، انه العريس، عريس البشرية، عريس الكنيسة، هو صاحب الكنيسة، هو المالك عليها. لكن يوحنا كشخص عظيم جدا تقدم المسيح زمنيا ليعد الطريق أمامه بمثابة صديق العريس، يعني علاقة قوية جدا بينه وبين المسيح، ولكن هو مش صاحب العرس ولا صاحب العروس. فبيقول أول ما اسمع صوته أفرح لأنه جه، بدل جه يبقى العرس هيتم والفداء هيتم والخلاص هيتم والكنيسة هتعرف صاحبها وتدخل معاه السماء، وأنا أقف وأفرح فرحا. عشان كده دايما بنرسمه واقف على شمال الهيكل من أجل صوت العريس. إذا فرحي هذا قد كمل، يعني أنا بدل المسيح بيعلم والناس بتمشي وراه، أنا فاهم أنه رسالتي قد اكتملت، فرحي قد كمل، يعني أنا مبسوط قوي باللي بيحصل. وتعني أيضا ضمنيا أنه دور يوحنا المعمدان يكاد ينتهي، لأنه شهد للمسيح وأعد الطريق قدامه وتوب الناس عشان تستقبل ربنا، ثم يأتي دور أن يستشهد ليصير أعظم الشهداء على الإطلاق، ويبقى له مكانة كبيرة في السماء عشان بقى المسيح ياخد عرسته. ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. يزيد يعني إيه وينقص يعني إيه؟ ما يقصدش أن المسيح هيزيد كأنه ناقص حاجة وهيزيدها، لا، يقصد أنه لازم المسيح يظهر ويملك ويأخذ مكانه الطبيعي كإله تجسد، وأني أنا كإنسان لابد أن أتضاءل جنبه وأختفي لأنه هو صاحب العروس. أدي فكرة يزيد وينقص. يعني أنا دوري في الأول، يوحنا كان واكل الجو، كان كل الناس بتبص عليه وكل الناس بتسأل يا ترى هو ده المسيح؟ طب يكونش إيليا؟ يكونش النبي؟ فاكرين الصح واحد؟ دلوقتي بقى الكلام عن أنا خلاص جاء وقت أن أنقص والمسيح يزيد. هنا يزيد بمعنى يظهر ويأخذ مكانه الطبيعي كمخلص للعالم وملك كل الملوك. طبعا الآية دي احنا بنحبها لأنها شعار روحي ممكن كل واحد فينا يعيش بيه. احنا دلوقتي بشر، لكن سكن فينا الروح القدس، أو فينا المسيح بالروح القدس. إما أنك أنت تزيد وتبان كشخص والمسيح يتضاءل جواك وينكمش وما يبانش، وإما المسيح اللي ساكن فيك يزيد ويبان وإنت كفلان الفلاني تنقص. فلو أنت شاطر زي يوحنا المعمدان هتقول ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. إزاي؟ أنت كإنسان عادي ممكن تنتقم لكرامتك وتثور لكرامتك وتكره وتزعق، بس ده مش سلوك المسيح، ده سلوكك انت. طب انت جواك المسيح ما يحبش يعمل كده، يحب الناس ويحب يقدم الحب لكل احد ويتضع. لو سبت المسيح اللي فيك يزيد ويبان ويسلك بهذا السلوك، بالتالي انت كإنسان ستنقص. يعني ايه؟ ستختفي كرامتك وأنانيتك وذاتك لأن المسيح باين عليك. يبقى أنت ممكن تدي فرصة لربنا يبان عليك وممكن تلغي الفرصة دي. يوحنا المعمدان ما حاربش المسيح، بالعكس قال لهم من الطبيعي جدا أن المسيح هو اللي يكبر دلوقتي وأنا أصغر. وهي دي قانون حياة كل واحد مسيحي، أن يقول أنا كفلان لازم أختفي بكل رغباتي وشهواتي وأغراضي وطموحاتي وأنانيتي وذاتي، كل ده مفروض يقل، مفروض يختفي، مفروض ينقص، على سبيل أن المسيح اللي فيه يزيد، يزيد يعني يبان ويظهر، لأنه هو الأولى بالظهور. إذا كان جوايا المسيح طب ما ده أحسن كتير وأحلى كتير قوي مني أنا كشخص أيا كانت إمكانياتي ومواهبي. فينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص، تعني ببساطة أن الاتضاع هو طريق ملك المسيح على الإنسان. يعني الواحد فينا لما يتضع ويجي على نفسه بيسيب براح لربنا يبان في حياته، ويسيب فرصة لربنا يملك في حياته في تصرفاته في كلامه، فيبقى المسيح باين عليه، عليه نعمة، النور باين عليه. لكن طول ما هو بيوقف عمل النعمة جواه وهو بس اللي عاوز يبان كشخص، المسيح مختفي ومش باين. فينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص، هي درس روحي من يوحنا المعمدان لكل واحد. يوحنا لو شخص عادي كان يغير ويتغاظ، مفروض المسيح ملوش حق ياخد الناس منه، لكن يوحنا كان فاهم مكانه الطبيعي، انا قد كده صغير، لكن ده ربنا. فمن الطبيعي ان ربنا يملك وياخد كل حاجة، والطبيعي ان انا صغير اختفي. يا ريت احنا كلنا نفكر كده. الروح القدس اللي ساكن فينا عاوز ربنا يملك، يملك على حواسنا وافكارنا واغراضنا وكلامنا وعلاقاتنا. طيب تفضل كل ده تديه لنفسك وذاتك وتحرم المسيح منه؟ لا، ما يصحش. ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. برضو المبدأ ده حتى في العلاقات العادية، يعني كل علاقة حب بيبقى ده شعار. مثلا الزوجة تقول لجوزها ينبغي انك انت تزيد واني انا انقص. يعني ايه؟ يعني وماله انت ترتاح وانا اتعب، انت تكبر وانا اقل، مش مشكلة، لان دي علاقة حب. الاب بيقول لابنه اكبر انت وانا اصغر، خد انت المكانة الحلوة وانا خد المكانة الاخيرة. الحب يدعو دائما للتنازل، والتنازل ده نوع من انواع التواضع، لكن طبعا اولى ما يمكن بربنا. لكن حتى في علاقتنا مع بعض ده شعار جميل، ينبغي ان تعطي الاخر فرصة ان يزيد حتى على حسابك لو كنت بتحبه. نلاحظها في الخدمة ساعات، واحد يخدم، يجي واحد يخدم معاه يبتدي يغير منه، بص عليه يبقى عاوز يفضل الناس متعلقة بيه ومش عاوزهم يتعلقوا بزميله. ليه؟ ليه؟ إذا كان ربنا مديله نعمة يلا ربنا يزوده ويبارك له، حتى لو كان هيزيد على حسابي أنا كي أنقص، وماله؟ ينبغي، خطة ربنا كده، ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص، لأنه ده توزيع ربنا من السماء. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. هنا بيتكلم عن ربنا يسوع المسيح، ده يوحنا اللي بيشهد دلوقتي، فبيقول لهم اللي جاي من فوق ده فوق الكل. يعني ما يصحش أبدا تقارنوني بالمسيح، فاهمين المعنى؟ ما ينفعش. أنا سبقت وتكلمت وقلت ده العريس وأنا صاحبه، وهو ده اللي المفروض يزيد وأنا أنقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. وطبعا فوق الجميع دي أحد دلائل لاهوت المسيح، لأن الجميع هنا تشمل البشر والملائكة وكل الخليقة، أن المسيح فوق الكل. فوق الكل يعني ربنا هو اللي فوق الكل، مفيش غيره، لأنه مش بيحط نفسه بس، يوحنا بيحط نفسه، ده يوحنا ده أعظم واحد على الأرض ظهر من بني البشر، لكن ده بيحط نفسه، بيحط كل الخلائق، وبيقول ده حاجة تاني، المسيح فوق الجميع لأنه جاي من فوق وهو فوق الجميع. الذي من الأرض، كأنه بيشاور على نفسه، هو أرضي، يعني أنا طلعت نزلت، سامحوني يعني على هذا التجاسر على يوحنا المعمدان، أنا برضو مخلوق، أنا أرضي. الذي من الأرض هو أرضي، ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. تاني يقول، طب معنى ان يوحنا بيقول الذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم، ان الرسالة اللي مع يوحنا المعمدان دي مش رسالة ربنا؟ لا، هي رسالة ربنا، لان هو قبل كده شهد وقال الذي ارسلني قال لي، بيتكلم ان هو مرسل من قبل الله. يوحنا طبعا اعظم رسول، لكن هو بيقصد انه حتى مع عظمته دي كأعظم مواليد النساء بشهادة ربنا يسوع له كل المجد، هو لا يرقى عن أن يكون إلا إنسان أرضي. في الأول وفي الآخر برضه هو إنسان من التراب، هو أرضي، وبالتالي يتكلم لغة أرضية. صحيح محمل برسالة من السماء، لكن هو برضه بني آدم. لكن المسيح غير كده، المسيح خد شكلنا البشري، لكن هو مش من الأرض خالص، هو من فوق، فوق الجميع. كل الكلام ده تأكيدا على طبيعة ربنا يسوع المسيح، أنه إله حقيقي متجسد. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. وما رآه وسمعه به يشهد. دي نفس اللي قالها ربنا يسوع في كلامه مع نيقوديموس، قال له بص، إنما نتكلم بما رأينا، فاكرينها، ونشهد بما سمعنا. يعني نيقوديموس، انت مش عاجبك الكلام ليه؟ انت بتقول كلام سمعته قبل كده، انا بقول لك كلام شايفه وسمعه من السماء، لاني انا جاي من السماء فعارف بقول لك ايه بالظبط. فهنا يوحنا اتاري عنده نفس المفهوم، واضح ان المسيح بيتكلم عن حقيقه في ايده ملكها، لان هو وحده فوق الجميع، هو وحده صاحب السماء، هو وحده صاحب الحقيقه، هو الوحيد اللي يقدر يقول كده، هو الوحيد اللي يقدر يقول الحق الحق، كل الحقيقه عنده. فبيقول له ما راه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس احد يقبلها للاسف. الذي راه وسمعه دي ما تقللش من المسيح في حاجه، ده هي نفس التعبير اللي قاله المسيح لنيقوديموس، اننا انما نتكلم بما راينا ونشهد بما سمعنا. وهنا بيتكلم بلغه الجمع نسبه للثالوث الاقدس، ان هو والاب والروح القدس الحقيقه عندهم، الرؤيه كامله عندهم، ماشي. لكن بالنسبة لأي رسول آخر يتلقن الرسالة، يعني إيه؟ يعني ربنا يقول له قول، لكن المسيح إنما يشهد بما يرى، الحقيقة شايفها بعينه، يعني الحقيقة ملكه داخله. عشان كده قال بعد كده أنا هو الحق، أنا هو الطريق والحق والحياة، يعني هو الحقيقة عنده جواه غير أي نبي أو رسول آخر. ما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها. هو هنا ليس أحد يقبلها مش لا تعني أن ما حدش هيقبل ربنا، لا تعني أنه للأسف، بالرغم أن ربنا بنفسه اللي بيتكلم ما حدش راضي يسمع له، ما حدش، يعني الغالبية مش راضي تسمع، الجميع زاغوا وفسدوا مش عاوزين يسمعوا، اليهود بالكوم مش قابلين كلام المسيح، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل. طب ده ربنا نفسه، دي الحقيقة عنده، ده هو الوحيد اللي كلامه المفروض يتقبل، ده أي بشر جنبه يتضاءل برضه، شهادته ليس أحد يقبلها. ومن قبل شهادته، دي تؤكد إن مش الكل هيرفض، لا في ناس هترفض، في ناس هترفض وفي ناس هتقبل. ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق. يعني إيه؟ اللي هيقبل كلام ربنا هيطلع ربنا صادق. بمعنى ايه؟ لما المسيح يقول له انا كذا وكذا نقول له خلاص امين يا رب مصدقين، يبقى انا طلعت ربنا صادق. لو المسيح قال كلام قد كده قلت له لا مش مقتنع او مش مصدق، يبقى انا طلعت المسيح ايه؟ كذاب. فعشان كده بيقول ده من اتضاع الله ان يعلن عن ذاته ويعلن عن الحقيقه بنفسه، واحنا اللي هنحكم ان كان صادق ولا كذاب. يعني ايه؟ لو قلنا له امين وامنا بما قاله ختمنا أنه صادق. يعني إيه؟ يعني ليه؟ عشان كده في حتة تاني يقول ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. يعني إيه؟ أنتوا اللي هتقولوا ربنا صادق ولا كذاب. المقصود بيها أننا نؤكد ونعلن عن صدق الله حين يعلن عن الحقيقة ونقبلها. ما كناش نقبلها يبقى في حاجة غلط، يبقى احنا مش مصدقين ربنا، يعني في نظرنا الله غير صادق. الله، طب هو شهد عن ابنه وقال ده ابني الوحيد، ده ابني الحبيب، نقول له اشمعنى؟ نقول له مش مقتنعين، نقول له كان ابنك ازاي؟ طب ومش فاهمينها. الله، انتوا عاوزين تطلعوا ربنا كذاب ولا ايه؟ قولوا امين وخلها. فاهمين الفكره؟ فهنا يوحنا ببساطه يقول هو يشهد وليس احد يقبل شهاداته، ولكن من قبل شهادته فقد ختم ان الله صادق. يعني قد أعلن بوضوح أنه قد صدق الله. يبقى اللي بيتكلم ده مين؟ ده الله نفسه. لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطيه الله الروح. الحتة دي مهمة شوية نقف عندها، لأنها تلخبط شوية. هنا الكلام لسه عن ربنا يسوع المسيح، يوحنا بيشهد عن المسيح، فقال ده فوق الكل، ده من السماء. أنا أرضي مهما كان، ده هو مش أرضي، وهو ده اللي عنده الحقيقة كلها، واللي هيصدقه يبقى صدق ربنا. واضحة كده؟ وبيقول أصل اللي جاي من ربنا، لأن الابن مرسل من الآب. الحتة دي ساعات بتلخبط ناس فيكم. هل يليق أن يقال عن المسيح أنه مرسل من الآب؟ ممكن. ليه لأ؟ الآب هو مصدر الألوهية، والابن خرج من الاب، ولكنه مولود من الآب قبل كل الظهور. يعني هذه الولادة ليست ولادة زمنية، مش ولادة جسدية، دي ولادة إله من إله ملهاش معاد. عشان كده نقول نور من نور، إله حق من إله حق. عشان كده نقول الابن مولود من الآب، خارج من الآب. يقول في حتة تاني في إنجيل يوحنا: من خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأعود إلى الآب. طب خرجت من عند الآب دي مش معناها رسول زي أي رسول، لا لا، هنا الخروج معناه أنه من نفس جوهر الآب، أنه جوهره وجوهر الآب واحد، أنه من نفس طبع الآب. أن الولادة هنا ولادة لاهوتية غير ولادته خالص من العذراء كإنسان. يعني عشان كده نقول تجاوزا أن المسيح له ولادتين، ولادة أزلية مولود من الآب قبل كل الظهور، وولادة جسدية مولود في الزمن في يوم معين في ساعة معينة من العذراء مريم. هو نفسه، هو نفسه له ولادتين لكنه مولود منذ الأزل. فهنا بيتكلم عن ولادته الأولى، ولادته الأزلية. فعشان كده هو اللي مالك الحقيقة، لأنه هو خارج من الآب، مولود من الآب. لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح، هنا ليس بكيل يعطيه الله الروح عشان تتفهم أدق. يعني إيه؟ الله يعطي الروح لكل إنسان بكيل. بكيل يعني إيه؟ بمقياس، بحساب. النبي ده ياخد الروح القدس قد الوظيفة بتاعته، الملك ده ياخد الروح القدس قد الرسالة بتاعته، الراجل ده ممتلئ بالروح ياخد الروح القدس. لكن مع المسيح لا يعطيه الآب الروح بكيل. يعني إيه؟ يعني كل البشر يأخذوا روح الله بكيل. بكيل يعني إيه؟ يعني لا يمكن أن يقال عن إنسان أنه أخذ الروح القدس بلا حدود، لا بلا حدود يبقى ربنا. لكن الابن الوحيد هو الذي الروح القدس لا يأخذه بكيل كإنسان، وإنما هو الروح القدس كله جواه. عشان كده في تعبير في كولوسي يقول إيه؟ الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت. هذه لا يمكن تتقال على بشر. يعني إحنا ممكن نقول تجاوزا أن الله سكن فينا، ماشي، لكن معنى كده أن كل الألوهية بقت جوانا؟ لا لا، مفيش حاجة اسمها كده. لكن نقدر نقول أن كل الألوهية في الله، في المسيح، أيوة، لأنه جوهر واحد مع الآب. فهنا لما بيقول ليس لا يعطيه الآب الروح بكيل، يعني إيه؟ يعني حين يسكن فيه روح الله. أصل هم شافوا الروح القدس ساكن نزل عليه، فقالوا له طب ما الروح القدس نزل على ناس كتير قبل كده، ما الروح القدس اترشم بيه داود وصمويل، طب ما يمكن المسيح واحد زيهم. قال لهم لا لا لا، مش عشان شفتوا الروح نازل ومستقر عليه تتصوروا انه قد اخذ روح الله بمقدار مثل اي انسان. لا لا، ما فيش مقدار في الحته دي، لانه واحد مع ابوه في الجوهر، فالروح القدس مالي كيانه كله، وهو واحد مع الآب والروح القدس في الطبيعة في الجوهر. نعرف الكلام ده يبدو للبعض صعب شوي، لكن ده كلام لاهوتي مهم. أننا كبشر نأخذ روح الله، يجي واحد يقول طب إيه الفرق بيننا وبين المسيح؟ المسيح خد روح الله وإحنا خدنا روح الله. حاسب، المسيح لم يأخذ روح الله بمقدار، وإنما فيه كل ملء اللاهوت. ولكننا نحن البشر لا يمكننا أن نملك كل روح الله، كل الألوهية. ده تعبير ما يتقالش على إنسان، لكن من ملئه نحن جميعا. ها فاكرنا من امتلاءه هو، من لأنه هو الإله الحقيقي احنا بنغرف على قد ما نقدر، لكن ما حدش هيتقال عليه مملوء زي المسيح، هو الوحيد اللي فيه كل الملء. فهنا مقصود بيها أن الآب لا يعطي الابن الروح القدس بمقدار أو بمكيال، بل أن الروح القدس يسكن في المسيح بلا حدود. لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطيه الآب الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه. اللي باركوا برضه الآية دي ساعات بياخدوها الشهود يهوى أو الأريسيين زمان بيقولوا يبقى الابن أقل لأن الآب اداله حسبه. كون ينسب أن الآب أعطى للابن لا تقلل من شأن الابن في شيء. احنا قلنا في الألوهة الآب مصدر والابن مولود منه ومولود إلى حق من إلى حق، فكل ما للآب للابن، كل صفات الآب في الابن، كل ما يملكه الآب تجاوزا دي كلمة مش دقيقة يملكه الابن. لكن لأن الابن مولود من الآب مفيش مانع نقول أن الآب أعطى الابن كل شيء. واخدين بالكم؟ احنا بنقيسها على مقاييسنا الحسية الجسدية. فتفتكر انك انت لما تدي ابنك فلوسك مثلا تقعد انت فاضي، لا، هي الحكاية مش كده، ده معنى مش دقيق. لكن انت لما تدي ابنك طبعك الماسوتي بشريتك قعدت من غير بشرية؟ لا. يعني انت كأب اديت لابنك انه يبقى ايه، انسان ولا اي حاجة تاني؟ انسان. فانت اديته الانسانية لكن انت قعدت انسان برضه. فاهمين الفكرة؟ ادي المعنى. الاب اعطى الابن الالوهية، يعني هو ابو الاب، الابن، الابن مولود من الاب، فكل ما لله الاب لله الابن. لكن ده لا يعني ابدا ان في فرق زمني بينهم ولا في تميز جسدي زي ما بنفكر بين الاب وابن. اريوس كان لئيم، فكان عشان يوقع الناس يجي في السوق زمان في القرن الثالث، يجي الواحدة ست يقول لها الواد اللي انت شايلاه ده ولد كويس امور، ابوه موجود؟ تقول له ابوه موجود. يقول لها ها قولي لي بقى مين اصغر، الولد ولا ابوه؟ تقول له هو ده كلام؟ طبعا الولد اصغر من ابوه. لا، ما ينفعش يكون ابوه يبقى في سنه. تقول له لا طبعا ما ينفعش. يقول لها تصوري اثناسيوس بيقول الاب قد ابوه بالظبط، الابن قد ابوه بالظبط. فتتلخبط الست. واخدين بالكم؟ هو طبعا لئيم لأنه بيتكلم عن علاقة بين الله بشكل جسدي حسي. إيه الكلام ده؟ إيه اللي جاب الإنسان لله؟ دي طبيعة غير طبيعة خالص. إحنا ناس زمنيين ومحدودين وفي حد قبله وفي حد بعد، لكن إحنا نتكلم عن جوهر الله نحطه بتعبير جسدي؟ لا طبعا، لا يعبر عنه حسيا ولا جسديا. فاهمين الفكرة؟ فهو كان يحاول يوقعهم في كده، ان هو يشبعهم بفكرة انه حتى بالمقياس البشري مش معقول. نقول له ايوه بالمقياس البشري مش معقول لان احنا بشر، بس احنا مش بنتكلم عن انسان عادي، احنا بنتكلم عن الله. فمولود من الاب قبل كل الظهور، نور من نور الى حق من الى حق. دي الصياغة اللي حطوها الاباء عشان نفهم الكلام ده. يعني الكلام ده هو اللي ورا الصياغة دي، هو اللي خلاهم يقولوا لنا التعبيرات دي عشان نفهم الكلام اللي قاله الاباء او القديس يوحنا المعمدان. وخلي بالكم ان ده منسوب ليوحنا المعمدان، يعني يوحنا المعمدان امن بلاهوت الابن. خلي بالكم الحته دي لالا واحد يشك يقول طب يوحنا المعمدان عرف المسيح كاله ولا كان باصص له كانسان؟ طبعا كان عارفه كاله وكان بيتعامل معاه مش كانسان عادي، بدليل كان بيقول وهو يعلم جيدا انه انقى الناس على الارض في وقته، يقول لست أهلا أن أنحني وأحل السيور حذائه. هو اللي قال هو ذا حمل الله يرفع خطية العالم، هو اللي قال أشهد بالحقيقة أن هذا هو ابن الله. كان فاهم بيعمل إيه محن. فهنا بيكلم عن أسرار لاهوتية عميقة جدا، أن ما يربط الآب بالابن حب أزلي. برضو الحتة دي أنا هدخل فيها بس مش هغوط عشان ما تقلقوش. الاب يحب الابن، ناخدها حته حته. لا ده موضوع تاني، اما انجيلها هنجيلها في انجيل يوحنا. الاب يحب الابن. انا هسالكم سؤال بسيط، احنا بنقول ان ملخص المسيحيه كلها في كلمه واحده، الله محب. طيب الله محب ده من الاول ولا لما جه الانسان بقى محبه؟ ما ينفعش نقول بقى محبه لان ربنا ما يجدش عليه صفات، ما ينفعش، ده هو ازلي وابدي لا نهايه ايام ولا بداية أيام. فالله منذ الأزل محب. طب كان بيحب مين؟ طب فين الحب إذا كان هو كائن مصمت وحيد إذا تصورنا كده بعقلنا المحدود. لكن لما نفهم أن الله منذ البداية مميز إلى أقانيم يربط الأقانيم علاقة حب لا بداية لها. الكلام ده صعب شوي بس حاولوا تفهموه. أقدر أفهم أن الله محبة منذ الأزل وأن الإنسان مولود هذا الحب. عشان كده بيقول الآب يحب الإبن. طب بيحبه من أنت؟ منذ الأزل. والإبن يحب الآب منذ الأزل. وعشان كده ربنا يسوع المسيح اتكلم كتير مع الآب قدامنا وورانا قد إيه العلاقة بينه وبين أبوه السماوي، علاقة عميقة جدا لا يتصورها عقل إنسان. وقال لنا تعالوا شاركوني هذا الحب، أنا هديكوا البنوة تبقوا أولاد ربنا زيي. بس طبعا مش هنوصل مقامه أبدا، لكن عشان تدوقوا قد إيه الآب ده حب، عشان تدخلوا في الجمال اللي أنا عايش فيه ده. فاهمين المعنى ببساطة؟ فهنا بيقول الآب يحب الابن وقد دفع إليه كل شيء. ودي هيكررها في إنجيل يوحنا كذا مرة، يعني في يوحنا 5 بعد كده يقول إيه؟ الآب يحب الابن وقد أعطى الدينونة للابن. يعني إيه؟ المسيح هو اللي يدين العالم مش الآب. يقول كما أن للآب الحياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته. والحياة في ذاته دي يعني إيه؟ يعني هو الوحد يبقى مصدر حياة، ودي لا يمكن تتقال على إنسان. يعني إحنا كلنا يوم من الأيام، لا ما كانش في أيام، ده هي مولود من الآب. شوف الكلام اللي بقوله عن الثالوث أو في اللاهوت سيبدو لكم صعب في وقت، كل ما نقول كتير هتلاقوا المفهوم دخل حتى لو مش عارفين تعبروا عنه، فما تقلقوش، لأن التعبيرات قاصرة عن وصف الله. إحنا بنتكلم عن مين دلوقتي؟ الله الغير محدود وبلغة محدودة بشرية قاصر، فما تستغربوش، لأن سنظل دائما عاجزين عن التعبير عن حقيقة الله. طبيعي طبيعي. لكن إحنا بنشوف المسيح أعلن لنا إيه، قال لنا عن نفسه إيه، فهمنا إيه. فإنجيل يوحنا مشهور بكده، المسيح يعلن عن نفسه وعن علاقته بالآب وعلاقته بالروح القدس، أسرار الله، سر الله نفسه. ودي حاجة يعني راقية جدا إن إحنا نوصل نبقى قريبين من ربنا لدرجة نعرف سره، نقول له إيه بقى بالضبط شخصيتك وعمقك وصفاتك. ده دخول فيه جوهر الله نفسه. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. برضو الآية دي مهمة أوي، آية صغيرة مهمة. الذي يؤمن بالابن، طبعا يؤمن بالابن كإله، يؤمن بالمسيح، واضح الكلام على المسيح، له حياة أبدية. والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. يا دي قاطعة، يعني ما فيش أبدية لحد لا يؤمن بالابن. لا ليه؟ لأن الابن هو مصدر الحياة، هو مدخل الحياة، هو النور الحقيقي. أي حد بعيد عنه مش مفيش نور، مفيش حياة، ضلمة وهلاك. فبيقول لازم تؤمنه، ويعلن عن نفسه مرارا وتكرارا، واخدين بالكم. فبيقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة. ليه؟ زي لن يرى ملكوت الله. واحد يقول طب في أول الإصحاح كان بيقول الحق الحق أقول لكم إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى أو يعاين ملكوت الله. النهاردة بيقول من لا يؤمن بالابن لن يرى حياة. هي الدخول الحياة الأبدية بالماء والروح ولا بالإيمان بالابن؟ ما قلناها ولا ما قلناهاش دي؟ الاثنين طبعا، لأنه مش هينفع تتولد ولادة جديدة إلا على إيمان سليم بأن المسيح هو ابن الله بالحقيقة، هو الابن الذي أتى إلينا على الأرض ليتحد بنا ويجعلنا أبناء لله. عشان كده ملخص الكلمتين دول إيه؟ من آمن واعتمد خلص. واضحة الفكرة؟ يبقى حجر الأساس اللي احنا عايشين عليه كمسيحيين إيه؟ أننا نؤمن بالمسيح الإله الفادي المخلص، وأننا اعتمدنا فانتقلنا من كنا جسد إلى كنا طبيعة روحية جديدة مولودين من فوق، ونحيا كخلائق روحية ننتظر الحياة الأبدية اللي احنا واقفين عليه كمسيحيين. أننا آمنا واعتمدنا ونعيش بالإيمان ونجدد المعمودية بالتوبة لغاية ما نقابل المسيح. من آمن واعتمد خلص، اللي هي هنا يقولها يا الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. إذا برضو كلمة غضب الله البعض بيقلق منها ويتضايق منها. طبعا مش مقصود أن غضب الله أن ربنا يعني تنرفز وما بقاش مالك أعصابه، لا. حين تصف الله بصفات إنسانية إنما لتقريب المفهوم. أنت بتكون غضبان أنت لما يكون في حاجة مش على مزاجك حصلة، تبقى حاجة أنت رافضها فتضغط تتضايق بتغضب. فهنا مقصود أن الله يرفض من لا يقبله أو لا يمكن الاقتراب منه إلا بالإيمان بابنه، وبالتالي هيبقى ربنا مش راضي عن الوضع ده وبالتالي مش هيدخل الأبدية. عشان كده في بولس في روميا 1 يقول غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم، يعني بيعطلوا الحقيقة بالخطية، بيمنعوا الحق عن الناس بكثرة الخطايا. وده تلاحظوه في العالم المستبيح ان كثرة الخطايا والتجاوزات تخلي الناس تكفر، تلحد يعني ما تؤمنش بربنا. دايما الاثنين دول مرتبطين ببعض، الايمان الحقيقي بالله والقداسة، ورفض الايمان بالله والاباحية او الخطايا عامة. واللي تلاقوه عايش في الخطايا لا يستطيع ان يؤمن، والذي يؤمن حقيقة بالله مش سهل عليه يغلط. عشان كده لما بنقول كلمة الايمان بتبقى متضمنة حياة مقدسة. مفيش حاجة اسمها إيمان بمجرد إن أنا مقتنع إن المسيح ربنا، لا. إيمان ده يعني حياتك كلها مقدسة، سلوكك وأعمالك كل ده مقدس، لأن هو ده معنى الإيمان. فحتى لما يقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، ما هو مش ممكن يؤمن بالابن إلا لما يؤمن بيه وبكلامه وبعمله، وبالتالي حياته كلها تختلف، حياته كلها تتظبط، هتاخد شكل جديد. فالذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. إصحاح 3 من الإصحاحات الدسمة جدا. شفنا كلام ربنا يسوع مع نيقوديموس، إعلانه عن ضرورة الحياة الجديدة الولادة الجديدة، وإعلانه عن الفداء، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. وبعد كده حوار يوحنا المعمدان وشهادته مرة أخرى للمسيح قدام تلاميذه وتلاميذ الفريسيين، وإعلان الواضح أن بدون الإيمان بالابن لا هنا ليست هناك حياة أبدية، وأن الابن فوق الجميع، وأنه لا يأخذ الروح مثل أي إنسان بمقدار، وإنما هو الله الحقيقي الممتلئ كل حياة. إصحاح 4 هندخل على شخصية جديدة مختلفة تماما عن نيقوديموس. نيقوديموس راجل يعني مفكر، عالم يهودي، علامة، رباي، معلم. فالحوار كان إلى حد كبير إيه؟ دسم، مش كده؟ حسيت إن الإصحاح ده دسم مليان كلام كبير. الإصحاح اللي جاي هتلاقوا الكلام إيه؟ أبسط ولكن لا يخلو من عمق برضه، لأن يوحنا دايما السهل الممتنع، ممكن تلاقوا كلام بسيط جدا وعميق جدا في نفس الوقت. لأن المرة دي هنلتقي بشخصية أخرى ليست متدينة بأي مقدار، بل هي قمة في العالمية يعني، اللي هي السامرية. إنسانة عايشة في الشر ولا لها في الدين، وأساسا السامريين دول من أجدادهم ناس مستبحين وعايشين غلط، وتركوا عبادة الله الحقيقي بشكل ما وانحرفوا في فترة لعبادة الأوثان، وفي عداوة شديدة بين اليهود وبين السامريين، وفي احتقار من اليهود للسامريين وبالأخص المرأة. اليهودي كده أكتر من صعيد يحبوش الستات، ما يحترمهمش. فتلاقوا أن فجوة ضخمة جدا بقى بين المسيح المعلم في نظر المجتمع اليهودي الرجل، وبين السامرية كامرأة ليست يهودية وأيضا شريرة، يعني فرق كبير قوي. إصحاح 3 كان إيه؟ معلم لمعلم، أو كانت دي البداية. ف فنيقوديموس المعلم جاي يقول للمسيح يا معلم، فكان حوار على مستوى المعلمين. لكن ده احنا هنا هننزل بقى الى مستوى اقل من مستوى العادي. ليه؟ لان السامرية دي انسانة كل اللي يشغلها جاية تشرب مية، ولا على بالها بقى تسأل المسيح في اللاهوت، ولا تعرف الحق فين، ولا مدخل السماء ازاي. الكلام ده مش على بالها خالص، هي عايشة في حياتها وفي خطاياها، ولا على بالها انها تتكلم مع ربنا ولا عن ربنا. وسيفاجئها المسيح ويدخل حياتها، وسيكون قبولها لكلامه اسهل من قبول نيقوديموس. هتلاحظوا كده، ودي اللي اعلنها ربنا يسوع وقال احمدك ايها الاب لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال. عشان كده المسيحيه ليست ديانه الفلاسفه، وانما هي ديانه العامه، هي ديانه البسطاء، هي ديانه الاطفال، هي ديانه الجهله. مش معنى كده ان ما فيهاش علم ولا حكم، فيها حكمه ليست من هذا العالم، ولكنها يقبلها البسطاء جدا، لان الله يعلن عن نفسه للكل، ما بيحرمش حد من اعلانه عن نفسه بدليل السامرية. ويمكن دي من حكمة يوحنا الحبيب، من تدبير روح الله، يعني انه بعد اصحاح نيقوديموس يجيب لنا اصحاح السامرية، بعد الكلام الدسم اللي خلى المعلم اليهودي يعترف بعجز عن الفهم، يقول كيف يمكن ان يكون هذا، فقال له انت معلم اسرائيل ولا تعلم. هتلاقوا بقى السامرية ببساطة تقول له مش فاهم، يقول لها اقول لك، تبقى الحكاية اسهل كتير. ليه؟ السامرية سهلة قوي تقول مش فاهمة، دي إنسانة معروف عنها الجهل بالدين، فمش هتجد صعوبة إنها تقول له إزاي وتسأل. لكن نيقوديموس كان لاقي صعوبة قوي إنه يتنازل ويسأل. نشوف ابتدى الفصل إزاي. لما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، هنا طلعت السمعة عن المسيح ان المسيح بدأ يصنع لنفسه تلاميذ بمعمودية خاصة اكتر من يوحنا. طبعا الفريسيين اساسا كانوا واقعين مع يوحنا، فبالتالي هيقعوا مع مين؟ لان يوحنا كان بيقول كلام حلو، بس هم مش قابلينه. ليه؟ لان هيطلعهم هم مش كويسين، لا عارفين توبة ولا عارفين جهاد ولا حاجة، هم بس بيتمنظروا وخلاص. النهاردة المسيح بيقول كلام اقوى وكلام اعظم، وهياكل الجو، وبالتالي لازم يحاربوه زي ما حاربوا يوحنا. فبدأوا ينتبهوا ويركزوا على معركتهم مع المسيح المعلم الجديد في نظرهم، اللي بينادي بتعاليم فاضلة راقية، لكن تجعلهم هم كمعلمين قدام الناس مناظر، يطلعوا بتوع كلام بس، فبالتالي هيركزوا عليه. لكن يوحنا يحط تعليق مهم عشان يقول ان المسيح ما كانش بيعمد بنفسه، لان المسيح مش هيعمد الا معمودية الروح القدس. فيحط هنا في آية 2 على طول: مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذ. يعني اللي حاصل في الحقيقة ان تلاميذ المسيح لما كان يجي لهم ناس كتير قوي كانوا يعمدوهم عشان يبقوا تلاميذ، لكن المعمودية اللي بيعملوها دي لسه ما فيهاش روح الله، لان الفداء ما حصلش. فاهمين المعنى؟ فنسبت ان المسيح بيعمد، لكن المسيح ما كانش بيعمد بيته. واضحه الفكره؟ ليه؟ لانه كان معموديته تبدا بفداء بالصليب، وبعد كده يدي عطيه الروح القدس للكنيسه، وتبدا بقى معموديه العهد الجديد. فهنا بيقول هم الفريسيين سمعوا كده ان يسوع يصير ويعمد تلاميذ اكثر من يوحنا، مع ان يسوع ما كانش بيعمد بنفسه بل تلاميذه. ام ترك اليهوديه ومضى ايضا الى الجليل. عجيب السيد المسيح له كل المجد، في قد كده مسالم. طب يا رب دول ناس بطلين الفريسيين دول ومعلمين كذبه، ويبحثوا لنفسهم عن مراكز ولا يبحثوا عن الحقيقه. ما تصعد وشك في وشهم يا رب وتتحداهم. مش وقته. هو سمع ان هم سمعوا وبداوا يتامروا، قال خلاص نرجع الجليل. لان هم مركز الفريسيين فين؟ في اورشليم تحت في اليهوديه، الجليل دي فوق في فلسطين، منطقه قرويه بتاعه الغلابه البسطة. فقال بدل الفريسيين مش قابلين نرجع تاني للفلاحين البسط. واضحه الفكره؟ فرجع تاني لناحيه بلاده اللي اتربى فيها، اللي فيها البسطة. وهو راجع من تحت من اليهوديه على الخريطه، انا بقول تحت وفوق دي على الخريطه، من منطقه اليهوديه لمنطقه الجليل، هيعدي في النص على منطقه اسمها السامر. ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة. لابد دي جغرافيا مفهومة، أنه طبيعي اللي هيطلع من اليهودية للجليل هيعدي على السامرة. ولكن بعض القديسين تأملوا في لابد أنه له غرض، يعني كان لابد له، يعني هو حاطط في باله لازم يعدي على السامر. ليه؟ لأنه في حد معين هو عاوز يجيبه، لأن هتعرفوا بعد كده أن السامرة جابت في دلها السامريين كله. فهو السيد المسيح عاوز يورينا ومن إصحاح 4 أن المسيح لم يأتي لليهود فقط. خلي بالكم، السامرية ليست يهودية، يعني هي مش يهودية حقيقية في نظر اليهود، لدرجة في مرة شتموا المسيح وقالوا له مش احنا برضو طلع كلامنا صح، احنا قلنا عليك قبل كده انك سامري وبيك شيطان. سامري دي كانت شتيمة، يعني لما واحد يهودي يشتم واحد يهودي تاني يقول له يا سامري. عشان كده المسيح له المجد مرة ادهم مثل عن ايه، السامري الصالح، اللي هي كانت بالنسبة لهم فكرة غريبة جدا، يطلع من السامرة حد صالح؟ مش ممكن. هو بقى حد يفهمه من السامري الشتيمة دي، دول فيهم حاجات حلوة احسن منكم. وهي طبعا في صحة 4 يورينا قد كده السامرين المحتقرين دول ممكن يبقى منهم قديسين. دقايق كمان عشان ابتدينا متأخر. فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار، ده يورينا أن السامرة منطقة كبيرة مش بلد واحدة صغيرة، فيها مدن صغيرة. يقال لها سخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. زمان لما كان يعقوب أبو الأسباط، يعقوب اللي هو اسمه إسرائيل، كان عنده 12 ولد، وجي قسم التركة، ابتدى يوصي كل واحد ويوزع. كان في منطقة قسمت لحساب يوسف ابنه، وكان فيها بير يعتقد في الزمن ده في جيل السيد المسيح ان البير ده تركه يعقوب لأولاد يوسف كتقسيم بين الأسباط وبعضهم. فهو بيدينا دلالة انه الاماكن دي لها ذكريات يهودية، لان احنا السامريين دول اساسا يهود منحرفين، لكن كل القصص بتاعة اليهود عندهم برضو، بيقولوا ابونا يعقوب وابونا ابراهيم وابونا اسحاق، دول مش امم، لا لا، دول نوع من اليهود، بس في نظر اليهود يهود منحرفين. فبيقول كانت هناك بئر يعقوب، كانت البئر دي مشهورة باسم بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر. جلس هكذا يعني كده بدون تكلف، يعني رمى نفسه جنب البئر كده وخلاص، حاط كده على الأرض جلس هكذا على البئر وتعب من السفر. شوفوا احنا عمالين نتكلم في الصح اللي قبله في السماويات عن لاهوته وعن عظمته وعن الأبدية اللي ملكها والحقيقة اللي ملكها، وهنا بتكلم عن تعب من السفر لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. طب وماله؟ يتعب زينا لأنه إنسان زينا، ولكنه هو الإله الحقيقي برضه. ماشي؟ فجلس هكذا على البئر وكان نحو الساعة السادسة. لاحظوا، أنا هقف عند الحتة دي عشان ما تقلقوش. تلاحظوا إن المكان والزمان والبلد بدقة قبل ما ندخل في الأحداث. وطبعا يوحنا لما يذكر المكان والزمان لازم يقصد حاجة من كل حاجة، لأنه يقول حتى نحو الساعة السادسة، يعني تقريبا 12 الظهر، ودي بلاد شرقية جنبنا هنا، ففي شمس حامية، فتعب من السفر طبعا، وده بير، فرصة بقى للعطشان وماشي في الشمس يشرب، وهو لا دلو له، يعني راجل مسافر معهوش جردل ينزله ويملى مية. واخدين بالكم؟ هو عامل كل القصة دي عشان لما تيجي السامرية يقول لها ما تدينا اشرب، فيبدو قدامها ان الطلب منطقي. واخدين بالكم؟ يعني كل القصة دي عاملها ربنا يسوع المسيح عشان يوجد لنفسه مدخل بسيط جدا وعادي عشان يتكلم مع هذه المرأة المنحرفة. بعد المرة الجاية نتكلم عن بئر يعقوب وعن الساعة السادسة وكده. نختار آية من الآيات اللي فاتت. ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص، نقولها مع بعض. ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. كمان مرة، ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص.